لما أذن الله سبحانه وتعالى بأن يخرج هذه الأمة الجاهلية أمة العرب مما كانوا فيه من الشرك والكفر وعبادة الأوثان والقتال، أذن الله سبحانه وتعالى ببعثته هذا النبي الخاتم محمد صلوات الله وسلامه عليه. قال جل وعلا: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. هيأ الله تبارك وتعالى رسوله صلوات الله وسلامه عليه لتلقي هذه الرسالة على رأس الأربعين سنة من عمره. وحديثنا اليوم في هذه الأربعين سنة الأولى من حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه قبل أن يوحى إليه. فأول ما يجب العلم من ذلك هو أن النبي صلوات الله وسلامه عليه ولدته أمه آمنة بنت وهب وهي من بني زهرة، ومات أبوه عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم وهو حمل في بطن أمه، وكان أبوه في زيارة لأخواله أخوال أبيه في يثرب ذلك وقت المدينة كل سنة يثرب، وتوفي بها هناك. وكان في كفالة جده عبد المطلب، أرضعته أمه قليلا، وكان أول رضاع رضع عن النبي صلى الله عليه وسلم من ثويبة مولاة أبي لهب، أرضعت وأرضعت معه في ذلك الوقت حمزة بن عبد المطلب، فحمزة عم النبي وأخوه من الرضاع. ولذلك لما قالوا للنبي في المدينة: تريد أن تتزوج بنت عمك حمزة؟ فقال: إنها لا تحل لي، قد أرضعني وأبوها حمزة سويدا، فهو رضع مع النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أبو سلمة بن عبد الأسد هو زوج أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، رضع مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لما عرض الدرة بنته على النبي صلى الله عليه وسلم يتزوجها قال: إنها لا تحل لي. وذلك أن أبوها كان أخ النبي من الرضاع. ثم أن النبي ترضى في بني سعد، رضعته حليمة السعدية، وكان من عهد أهل مكة وأهل الحواضر أن يرضوا أولادهم في البيت ليشبوا أقوى. فاستودع النبي أرضعته حليمة السعدية، وردته للنبي إلى أمه وعمره 5 سنوات، ردته بعد سنتين. ثم بعد ذلك يعني رجت أمه آمنة أن تعطيها إياه، لما كان وجدوا من البركة، وجد هذا البيت من البركة العظيمة في كفالة النبي وقت الرضاعة. وقد جاء في السيرة أنه بورك لهم في غنمهم وماشيهم ومالهم ببركة وجود النبي معهم صلوات الله وسلامه عليه. لكن حصل له حادث ما يسمى بشق الصدر كما ذكره الإمام مسلم في صحيحه، لأن إخوانه من حليمة رأوه وقد دعاه رجل أبيض الثياب وبطحه الأرض وشق صدره. ثم بعد ذلك يعني جاء في الحديث أنه أخرج شيء من قلبه من صدره ثم نام وغسله بماء زمزم ثم قام. لكنه قام متسع لونه فخافت عليه حليمة أن يكون حصل الشيء، فردته إلى أمه. جاء أيضا أن أم النبي صلى الله عليه ذهبت به إلى المدينة لزيارة قبر زوجها عبد الله، وتوفيت عندما رجع في مكان يسمى الأبواء، وهو مكان الآن بين مكة والمدينة قريب من قرية الآن يسميها الناس مسورة. وقد مر النبي بقبرها صلى الله عليه وسلم في غزوة الحديبية، وقد استأذنت ربي أن أزور قبر أمي هذه النبي، واستأذنته أن أستغفر الله فلم يأذن، فجلس النبي عند قبرها فبكى وأبكى، ولما رأى فبكى وأبكى. ثم توفي عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي في السنة الثامنة من عمره صلوات الله وسلامه عليه، فكفله عمه أبو طالب، وكان رجلا فقير ذا عيال، لكنه مع ذلك كان أقرب الناس إليه النبي صلوات الله وسلامه عليه، وفضله على عيال، وبقي في كفالته إلى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، إلى السنة التاسعة من بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقبل الهجرة بسنة. هو أبو طالب وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وقد ألح عليه، لكنه صادف احتضاره أن يكون عنده أبو جهل ورجل آخر من كبار كفار قريش، قال له أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فبات ويقول إنه على ملة عبد المطلب. قال النبي لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. وأنزل الله تبارك وتعالى قوله ما كان النبي والذين آمنوا يستغفر المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، علما أن أبا طالب كان من أكثر الناس حرص وخيام مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقد دخل معه بالشعر لما تحالف قريش على عزم بني هاشم، فدخل في الشعر. ثم انه نافع عن النبي شعرا كشاعر في قصيدته التي من الف بيت يدافع وينافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تبلغ قريش أذى من الرسول إلا بعد وفاة أبي طالب، لكن الله تبارك وتعالى لم يغفر له الهداية ومات على ذلك. الشاهد أنه كفل النبي صلى الله عليه وسلم منذ كان سنه 8 سنوات وإلى أن يعني وظل يعني قائما معه حتى توفي. وذكرنا أنه كان قبل الهجرة هجرة النبي سنة واحدة. من أحداث هذه السنين أن النبي عمل برعي غلب وعمل بالتجارة، وقال صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا ورعى الغنم. قال حتى أن قال نعم رأيتها لبعض يعني منك على قراريط قراريط نفليها. وعمل بالتجارة كما هو الشأن من قريش، قريش كانت عملهم الأساس هو التجارة، ولهم رحلتان، رحلة إلى اليمن صيفا ورحلة إلى الشام شتاء، يأتون بها بالبضائع ويأتيهم العرب من كل مكان ويبيعونهم، فهم كانوا تجار. وذكرنا أنهم كانوا في تجارتهم كذلك يتعاملون بيسمى المقارضة، واحد صاحب المال يعطي ماله لمن يتجر له ثم يكون الربح بينهم، إذا ربح يكون لهم الربح بينهم بالنسبة التي فتاجر النبي. وكان أيضا من تجارته أنه تاجر في مال خديجة من كويلد، رضي الله تعالى عن أم المؤمنين أول زوجة تزوجها النبي صلوات الله وسلامه عليه وسلم، وكان شابا في هذا الوقت قد قارب 24 أو 25 من عمره صلوات الله وسلامه عليه وسلم. ذهب في بلد الشام وربت، ثم كان لها غلام اسمه ميسرة كان صاحب النبي في عهدها. فلما رجع ميسرة هذا ذكر لي أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها ما رأى من أخلاق وصفات هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والذي قال الله تبارك وتعالى فيه: وإنك لعلى خلق عظيم. خلق عظيم قبل أن يبعث كان على أخلاق عظيمة، حتى إن القوم كانوا يقول الأمين لا يلقبون النبي إلا بالأمين، رجال أمين بعد أخلاقه صلوات الله عليه وسلم. فلما رجع ميسرة وأخبر مولاته خديجة رضي الله تعالى عنها رغبت في الزواج منه وذكرت ذلك، وجاء عمه فخطبها وتزوجها النبي، كانت أول زوجة للنبي صلوات الله عليه وسلم، فضلها النبي على كل زوجات، حتى تقول أم عائشة رضي الله تعالى عنها تقول: ما غبت من أحد ما غبت من خديجة. تقول: أنا ما عمري غبت من زوجة للنبي. وكان لها زوجات يعني في سامينها في المنزل عند النبي، كحفصة بنت عمر وزينب بنت جعفر وغيرهم، لكن تقول: أنا ما غبت من أحد ما غبت من خديجة. تقول: علما أنني لم أرى، يعني لم ما كنت معها، إنما توفي خديجة رضي الله تعالى عنها أيضا في العام الذي توفي فيه أبو طالب، والذي سماه النبي عام الحزن. تقول: كان النبي دائما كثير ذكر لها، كثير الذكر لها، حتى تقول له: يعني أراك تذكرها كثيرا. قال: أبدلك الله، الله هو خير، من هو خير منها؟ يعني كنت تقول له: ربنا أعطاك من هو خير منها. تعني نفسها وزوجها، يقول: لا والله لا خير منها. يقول: ما في خير منها. خديجة رضي الله تعالى عنها وأتتني بنفسها ومالها فأذكر لي منها. يقول: حتى دخلت أختها مرة هالة، أخت خديجة، تقول: فارتاع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: هالة، وقام بيده. تقول: وذلك أنها كانت شبيهة لأختي. فالشاهد أن النبي تزوج بأم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها وهو تقريبا في 25 من عمره. ولما تزوج كما جاء في حديث أم عائشة حبب له الخلاء، كان يحب أن يختلي بنفسه، فكان يأخذ زاده شرابه ويذهب إلى غار حراء، هو غار معروف بأعلى مكة ما بين الكعبة وبين منى، ويصعد إلى أعلى الجبل في غار هناك في أعلى الجبل. تقول ابن عائشة رضي الله تعالى عنها كما جاء في صحيح البخاري: يمكث اللوالي لوالي العجل، يعني يقعد ليالي ذوات العدد أسبوع أسبوعين وحده، ثم ينزل بعد ذلك إلى خديجة رضي الله تعالى عنها، ثم يتزوج لمثله، يأخذ بعد عوض مدة ثم يتزوج لمثلها ويذهب إلى ذلك المكان. فالنبي حبب له الخلاء صلوات الله وسلامه، حبب له يعني خلاص. ولم يشارك النبي صلوات الله وسلامه عليه في شؤون قومه من حيث يعني حياتهم في شرب خمرهم وفسادهم، ولم يؤثر عنه قط أنه حضر مشهدا من مشاهده، بل كان عازفا عن كل ذلك. والذي ذكر له في مشاركة قومه إنما اشترك مع قومه في حرب التجارة، حرب قامت بين قريش وبين قيس أيلان كانوا غزوهم فخلص قريش كثير وكثير. فكان النبي مع قومه ضده وكان عندهم يعني يعطيه يعطي النبي. كان شابا في هذا الوقت الأحوال حاجة عشر عمر. وكذلك اشترك في حلف الفضول. حلف الفضول حلف، وأقيم هذا الحلف في بيت عبد الله بن جدعان، وكان رأس، وكان له كما نسميه ديوانية قرب الكعبة، هذه محل اجتماع قريش. اتفقوا فيها على أنهم لا يجدون مظلوما في مكة إلا نصر قوم بعض. وذلك أن رجلا من أهل اليمن نزل بتجارته فقام العاص بن وائل السهمي وأخذ ماله وقال له أعطيني يعني الدين، يعني أخذه منه ولم يعطيه الثمن. فقال هذا الرجل وصرف على جبل، يعني أهل مكة فاجتمع له الناس وأرغموا العاص على أن يعطيه، ثم اتفقوا على أن يعملوا حلف فيما بينهم لنصرة المظلوم، وأنه لا يظلم أحد في مكة، وإن كل واحد يظلم أو غير لا بد أن يقوموا فيه. فعملوا حلف وتحالفوا في دار عبد الله بن جدعان. حضر النبي هذا الحلف وقال حضرت حلفا في الجاهلية ولو دعيت له في الإسلام لا جئت، يعني يقول هذا الحلف لو دعيت له في الإسلام، وأن يقال حلف مثل هذا في نصرة المظلوم حتى ما بين مسلمين وكفار يقول النبي أجيب، لأن كان هذا تحالف حق، وإن كان تحالف كفار لكنه حق في أن ينصر المظلوم وألا يكون هناك مظلوما في مكة. كذلك كان النبي صلوات الله وسلامه عليه موقف عرفه الناس، وهو أن قريش جاءت السيول هدم الكعبة وأرادوا بناءها، ولما بنوا وجاءوا إلى محل الحجر اختلفوا من يضع من بطون قريش، وقام نزاع شديد بينهم، كل ناس يريدون أن هم الذين يضعوا الحجر في مكانه ليكون لهم هذا الشرف، قال بني فلان هم الذين وضعوا حجر الأسود في مكانه. ولما اشتدت الخصوم بينهم جاء واحد من كبرائهم فقال حكموا أول داخل من الباب، من باب الحرم أول واحد يدخل خليه الحكم بينكم. وكان نصيبهم أن يكون أول داخل هو النبي صلى الله عليه وسلم، فخلص الأمين رضينا به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني بحكمته وفطنته قال لهم ستوا رداء، هاتوا رداء، ووضع الحجر فيه وقال تمسك كل يعني بطن من بطون قريش بطرف من الرداء يرفعونهم جميعا. ثم لما رفعوا جميعا أخذ النبي الحجر بيده ووضعه في مكانه. فكان هذا هو الحل الذي ارتضوه، وقد ارتضوا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. أقول لم يشارك النبي في بناء الكعبة. كان العرب يعني من عادتهم يعني التعري دينا والتعري عادة كذلك، تعري دين فإنهم كانوا يطوفون حول الكعبة حنعراء رجال ونساء. ولم تنتهي هذه العادة منهم إلا في السنة الثامنة لما أرسل النبي أبو بكر وأبو بكر وعلي بن أبي طالب يناديان في الناس ألا يخرج بعد العام مشرك وألا يطوف في البيت عريا. وطبعا كان يطوف البيت عرايا لأنهم يقولون فلسفة عندهم إن ثيابنا هذه عصينا فيها الله، وهل الثوب اللي احنا عصينا فيها الله لا يحل لنا أن نطوف ببيته في ثياب نحن عصيناه فيها. إذا ما الحل عندهم؟ الحل عندهم أن يطوفوا عرايا. فكان يطوف الرجال والنساء أيضا بالبيت. كذلك كانوا في الشغل أحيانا لما كنا في شغلهم فإنهم يعني يشتغلون أحيانا أعراض. النبي بنى معهم الكعبة، اشترك في بناء الكعبة، وكان يحمل على كتفه صلى الله عليه وسلم حجارة. فقال له عمه وغيره يعني ألقي إزارك على كتفك ليقيك الحجارة. فأراد أن يفعل ذلك مثلهم فوق ماشيين عليه ولم تنكشف سواته صلى الله عليه وسلم، لأن أراد النبي أن يفعل كما يفعلون فيضع إزاره على كتفه ويحمل الحجارة عليه فوق ماشيين عليه صلوات الله وسلامه. فحفظه الله تبارك وتعالى حفظ حتى من العيب، يعني الأمور التي يعاب عليها حفظه الله تبارك وتعالى بها، وحفظه الله تبارك وتعالى من أن يسجد لصنم أو يريد كراهة. وامتن الله تبارك وتعالى على رسوله صلوات الله عليه وسلم في هذه الفترة، قال له الضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنكر. فقال له كنت يتيم والله سبحانه وتعالى آواك، وجد الله تبارك وتعالى له اليمين، وكنت عائل يعني ذو عيال وأوجد الله أغناك الله تبارك وتعالى. أما عيال النبي صلى الله عليه وسلم وأولاده كلهم من خديجة رضي الله تعالى عنها، ولم يولد له من غيرها إلا من ماريا القبطية، ولد له إبراهيم ومكث سنة ومات سنة في المدينة. وأما خديجة رضي الله تعالى عنها فكان له زينب وأمية وأم كلثوم وقبلها لقطة الذي يكنى به صلى الله عليه وسلم فهو ابو القاسم، ولد له القاسم ولد له زينب ورقيه وام كلثوم وفاطمه، وكل اولاده ماتوا قبل موته صلى الله عليه وسلم. طبعا كل اولاده الاخر واحد هو عبد الله الطاهر، واولاده الذكور كلهم ماتوا قبل البلوغ، ما احد منهم بلغ. أكان محمد أبا أحد من رجالكم. نعم. وأما بناته فإن زينب كبيرة تزوجت لها أولاد، ورقية وأم كلثوم تزوجهما عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنها توفي عندهم، وأما فاطمة عليه السلام فإن تزوجت علي بن أبي طالب وقد توفيت بعد وفاة النبي بست شهور، كما جاء في الحديث أن عائشة رضي الله تعالى عنها تقول جاءت فاطمة فجلست جنب النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي إذا جاءت فاطمة يقول يستقبل عند الباب حبها ويجلسها في وجهها. يقول فسارها فبكت ثم سارها فضحكت، فتقول ام عائشة قلت سبحان الله ما اسرع يعني ضحك من بكاء، تقول ما عمري يعني ضحك وبكاء ورا بعض على طول، ولكن كان النبي كلمها الكلام سرا. فلما قام النبي قالت عائشة لفاطمة رضي الله تعالى عنهما بالله حلف بالله إلا أخبرتني ماذا قال لك رسول الله؟ فقالت لا ما كنت أفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت هذا السر ما أفشي. فلما مات النبي كرت على عائشة رضي الله عنها قد لا أخبريني ما الذي سارك رسول الله عندما بكيت ثم ضحكت؟ فقالت أما الآن فنعم، قالت أما الآن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فنعم. سألني في الأول قال لي إن جبريل كان يعارض القرآن في شهر رمضان مرة كل سنة، وقد عارضني هذا الشهر رمضان هذا مرتين، ولا أرى هذا إلا لذنوب أجل. هذا معنى أصبح أجل فريق السلام. تقول فبكي ثم سارني وقال لي إنك أول أهل بيتي لحوقا بي. قال أنت أول أهل بيتي أثر أنا قبل زوجاتي. فمات بعد وفاة النبي ستة أشهر عليه السلام، فهذا أولاد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إبراهيم النبي صلى الله عليه وسلم من ماريا فإنه مات بعد نحو سنة من ولادته وبكى النبي عليه الصلاة والسلام حتى قال له سعد بن عبادة قال ما هذا رسول الله؟ قال هذه رحمة وضع الله في قلوب من يشاء الله من عباده. وقال النبي إن العين لترمى وإن القلب لا يحزن وإن بفراقك يا إبراهيم لمحزونون. فهذا الابن الأخير للنبي صلى الله عليه وسلم وقد توفي عمره سنة. فهذه ذرية النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا لم يبق بعد ذلك من الذين ينتسبون من ذرية النبي صلى الله عليه وسلم إلا من نسل فاضل عليه السلام الحسن والحسين، وقد ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ولما توفي النبي كان كل عمر الحسن نحو 6 سنوات وعمر الحسين نحو 5 سنوات. الشاهد نعود إلى أن 40 سنة هذه التي مرت على النبي صلوات الله وسلامه عليه عمل فيها كما سمعنا، يعني كان لم يكن رجلا غنيا لا مال ولا ترك له أبوه مال، إنما كل الذي ترك له أبوه أم أيمن مولى. وبقيت أم أيمن هذه مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى زوجها النبي لمولاه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه ولد له موسى. فهذه كل هذه كل تركة أبي ولم يترك له، يعني كان عنده عقار قليل في مكة وجاء عقيل بن أبي طالب حتى ما أخذوا النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قال أسامة للنبي وهو رايح إلى فتح مكة تنزل غدا في ذلك، قال وأن ترك لنا عقيل من ديارنا ومتاع. قال عقيل اللي هو ابن عمه ابن عم أبي طالب باع عبد الله. فالنبي لم يكن ذا مال صلوات الله وسلم في مكة فيه. وكان عائل ولكن الله أرضى، قال أنا نجدك يتيما فآوى وجدك ضالا ضالا يعني عن هذا الهدى عند الله من ضال يعني في عبادة الأصنام، وإنما ضال عن هذا الهدى الذي أنزله الله إليه. وجدك ضالا فهلا وجدك عائلا فأغنى. ثم قال له فأما اليتيما فلا تقهر. فهذه الفترة من حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه وكانت كلها تأهيل للأمر العظيم، أمر الرسالة الذي اختصه الله به والذي في العالم. ومن أعظم هذا التأهيل الخلوة، يختلي بنفسه في غار حراء الليالي ذوات العدل دورة أسبوع أسبوعين، ثم يهرب إلى مكة ثم يعود مرة ثانية إلى أن أذن الله تبارك وتعالى ونزل عليه جبريل وهو في غار حراء. وإن شاء الله نبدأ من هذا في لقاءات إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.